وكان يفتاح الجلعادي جبار بأس. كلمة يفتاح يعني الذي يفتح. يفتاح ده كان من ارض جلعاد، لكن كان عنده مشكلة، كان جبار بأس قوي وشجاع جدا، لكن هو ابن امرأة زانية، ما كانش ابن شرعي، كان ابن زنا. وبرضك لو تفتكروا في سفر التثنية كان معروف ان ابن الزنا ليس له حق ان يدخل في جماعة الرب، يعني ملوش حق ان يكون له ميراث ويتمتع بكل ما يتمتع به الابن الشرعي. وجلعاد ولد يفتاح، ثم ولدت امرأة جلعاد بنين، فلما كبر بني المرأة طردوا يفتاح وقالوا له لا ترث في بيت ابينا لانك انت ابن امرأة اخرى. فهرب يفتاح من وجه اخواته واقام في ارض طوب، فاجتمع الى يفتاح رجال بطالون وكانوا يخرجون معه. هنا بيورينا شخصية يفتاح ده الذي يفتح، جبار بأس وفي ايده فتح باب الخلاص، لكن هذا الانسان مرفوض مرذول. اخواته من ابوه بس من امرأة اللي هي الزوجة الشرعية قالوا له طردوه بره، مش عايزينك، انت ابن زنا ما تورثش معانا. وكان يفتح المرفوض ده والمرذول والمحتقر والممنوع من الميراث، رمز جميل لشخص السيد المسيح الذي يفتح ولا احد يغلق، ويغلق ولا احد يفتح. والجميل هنا بنشوف ازاي ربنا بيخلص بالقوي وبالضعيف، يخلص بالابن الزنا زي ما بيخلص بالابن الشرعي. الله بيقبل ان يعمل في كل شيء. يمكن يفتح ملوش ذنب في اللي حصل، طلع وجد نفسه كده، لكن هو رمز للي رفضوه. الحجر الذي رفضه البناؤون هذا صار رأسا للزاوية، زي ما هنشوف في اخر الاصحاح ان هو ده يقدر يصنع خلاص. ذلك الشخص المرفوض والمرذول والمتروك. فلما اطرد من وسط اهله وعشيرته ما لقاش حاجة يعملها غير ان هو شوية وعايزين في استثناءات، لكن الاستثناءات دي عند مين؟ عند ربنا هو اللي يقدر يدخل، لكن القاعدة لا. كل ده عشان يورينا ان المرفوض صار مقبول في شخص المسيح، زي سلسلة انساب المسيح. نلاقي رعوس المؤابية دخلت، نلاقي ثمار الزانية، نلاقي رحاب الزانية، لكن مش بمعنى كده ان الله بيقبل دول ككل او بصفة عامة، لكن بيقبل حتى دول لا يتابوا ورجعوا وينضموا بيفتح باب الرجاء. بس هو طبعا كان نفسيا انسان محطم، حاسس انه مرفوض ومحتقر ملوش اي حقوق، فما كانش قدامه غير انه يبقى يعني رجل عصابات، شوية ناس بطالين ملهمش لا شغل ولا مشغلة، عمل عصابة وكان هو رئيسها. هتشوفوا حاجة عجيبة جدا، ان الله بيشتغل باي شخص طالما هذا الشخص في يد الله اداة طيعة. ياما اضطر روحيين كانوا على مستوى عالي من الحياة الروحية وربنا دعاهم للعمل، لكن ما استحملوش المسؤولية والكرامة فغلطوا. بينما يفتح ده رمز لانه كان انسان بطال وانسان بلا نفع وانسان محتقر ومرذول، لكن لما وضعت عليه المسؤولية اتغير وبقى رجل ايمان، زي ما هنشوف ايمانه ازاي ظهر، ورجل حرب يتحمل المسؤولية باخر لحظة. في ناس تانية ما بتستحملش المسؤولية وما بتستحملش انها تتحط في موضع كرامة. يمكن تسمعوا التعبير ده، يعني فلان لما بقى معرفش ايه اتغير ومش قادر يستحمل الوضع الجديد اللي هو فيه. لكن اللطيف يفتح انه تحول من انسان بطال محتقر بلا نفع الى انسان عظيم جدا، لدرجة ان بولس الرسول بيحطه في عبرانيين 11 من ضمن رجال الايمان. لا، في قاعده، لكن الله عنده استثناء هو اللي بيحطه، مش الانسان هو اللي بيعمل الاستثناء. الله هو اللي بيحط الاستثناء مش الانسان. في قاعده، القاعده في سفر التثنيه شفناها، ان ابن الزنا الابن الغير الشرعي لا يدخل في جماعه الرب. لا، القاعده العامه لقبول الانسان امام الله، الله يقبل الكل، الله يريد ان جميع الناس يخلصون ومعرفه الحق يقبلون، لكن من جهه تمتعهم بميزات معينه زي الميراث وزي الرئاسه زي الحاجات دي، لا، في نظام معين. ابن الزنا مش ممكن يخش الكهنوت، لكن من جهه خلاصه لا، هو مقبول اذا كان عايز هذا الخلاص. ثم كان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائيل، ولما حارب بني عمون اسرائيل ذهب شيوخ جلعاد لياتوا ليفتح من ارض طوب، وقال ليفتح تعالى وكن لنا قائدا لنحارب بني عمون. هم صعبان عليهم، حاسين ان يفتح ده جبار بأس وقوي، لكن صعبان عليهم يقولوا تعالى ارقصنا او ترقصنا، الوعد اللي قالوه في الاصحاح اللي ايه اللي فاتقالوا له خليك قائد يعني. فقال يفتح لشيوخ جلعاد اما اضغطتموني انتم وطردتموني من بيت ابي؟ حتى تفتكروا الرمز الجميل في المثل بتاع الكرم والكرمين، لما قالوا هذا هو الايه الوارث، هل ما مقتله فيصير الميراث لنا، كان عايزين يحرموني من الميراث. فلما انتوا اضغطتموني وطردتموني من بيت ابي وحرمتموني من الميراث، فلماذا اتيتم الي الان اذ تضايقتم؟ فقال شيوخ جلعاد ليفتح لذلك قد رجعنا الان اليك لتذهب معنا وتحارب بني عمون وتكون لنا رأسا لكل سكان جلعاد. اضطروا بقى ان هم يقولوا له انت تبقى رأس لكل سكان جلعاد. وهنا المحتقر والمرذول يصير رأس للزاوية، المرفوض يصير رأس للزاوية. فقال يفتح لشيوخ جلعاد إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي فأنا أكون لكم رأسا. خدوا بالكم هنا يقول التعبير إن اللي هيدفعهم لإيديه يمين الرب. ده إنسان رجل عصابات، لكن أول ما حس إن المسؤولية بتوضع عليه قال لهم ان ربنا هو اللي هينصرني، ليا ايمان ان الله يدفعهم لايديا واكون لكم رأسا. ما تتخيلوش حياة المجلة اللي هو كان بيعيشها، لانه مرفوض ومرذول ومحتقر، فكان عايز يبقى رأس. فقال شيوخ جلعاد ليفتح الرب يكون سامعنا سامع بيننا ان كنا لا نفعل هكذا حسب كلامك. فذهب يفتح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأسا وقائدا. فتكلم يفتح بجميع كلامه امام الرب في المصفاة. وهنا اللطيف انه اصر انه يستلم الرئاسة وقيادة الشعب قدام ربنا، ان ربنا هو اللي بيديله القيادة دي مش الشيوخ، لانه كان عارف ان الشيوخ ممكن يقدروا بيه. فهو حب ان يكون الوضع من ايدين ربنا شخصيا. فارسل يفتح رسلا الى ملك بني عمون يقول ما لي ولك انك اتيت لمحاربتي ارضي. فقال ملك بني عمون لرسل يفتح لأن إسرائيل قد أخذ أرضي عند صعود من مصر من أرمون إلى اليبوق وإلى الأردن، فالآن ردها بسلام. ابتدى يفتح الأول مع ملك بني عمون بالحكمة، انت داخل لارض بتحاربني ليه؟ فبني عمون قال لهم لا دي مش ارضكم، دي ايه؟ ارضي، وانتوا خدتوها وانتوا طالعين من مصر، الارض دي بتاعتي انا، ردها لي بسلام ما نحاربش بعض. لكن مفتاح الارض دي ارض ميراثه. فابتدى يحط الحدد والمنطق في ثلاث نقط، وعاد ايضا يفتح وارسل رسلا الى ملك بني عمون وقال له هكذا يقول يفتح: لم ياخذ اسرائيل ارض مؤاب ولا ارض بني عمون، احنا ما خدناش منكم ارض، لانه عند صعود اسرائيل من مصر سار في القصر الى بحر صوف واتى الى قادش، وارسل اسرائيل رسلا الى ملك ادوم قائلا دعني اعبر في ارضك، فلم يسمع ملك ادوم، فارسل ايضا الى ملك مؤاب فلم يرضى، فاقام اسرائيل في قادش وسار في القصر ودار بارض ادوم وارض مؤاب وما عبرش فيها لانهم مش عايزين يخليه يعدي. واتى من مشرق الشمس الى ارض مؤاب ونزل في عبر ارمون، ولم يأتوا الى تخم مؤاب لان ارمون تخم مؤاب. ثم ارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الاموريين ملك حشبون وقال له اسرائيل دعني اعبر في ارضك الى مكاني، ولم يأمن سيحون لاسرائيل ان يعبروا في تخمه، بل جمع سيحون كل شعبه ونزل في ياهث وحاربوا اسرائيل. فدفع الرب اله اسرائيل سيحون وكل شعبه ليد اسرائيل فضربوهم، وامتلك اسرائيل كل ارض الاموريين سكان تلك الارض. فامتلكوا كل تقوم الاموريين من ارمون الى يبوق ومن القفر الى الاردن. ده اول نقطة، قالوا الارض اللي احنا خدناها ما خدناهاش من مؤاب وعمون، لكن خدناها من ملك الاموريين اللي حاربنا، فاحنا انتصرنا عليه وربنا دفع الارض دي لينا وخدناها. بس عشان تفهموا الحتة التاريخية، الارض دي اصلا كانت بتاعة بني عمون فعلا، لكن الاموريين احتلوا الارض دي من بني عمون، وشعب اسرائيل خد الارض من الاموريين ما خدهاش من بني عمون. لكن بعد شوية لما بني عمون حسوا ان بعد ايديهم تقلت على بني اسرائيل، كانوا عايزين ياخدوا الارض اللي اصلا الاموريين خدوها منهم. فاول نقطة قال لهم انا ما خدناش منكم حاجة، احنا الارض دي اخدناها من ايدين الاموريين اللي غلبناهم، اذا الارض دي حقنا. تاني حاجة، فامتلكوا كل تخم الاموريين من ارمين الى اليبوق ومن القصر الى الاردن، والان الرب اله اسرائيل قد طرد الاموريين من امام شعب اسرائيل، افانت تمتلكه؟ اذا كان الاله بتاعنا هو اللي ادانا الارض دي، تيجي انت تاخدها منا؟ اليس ما يملكك اياه كموش الهك؟ لان بني عمون كانوا بيعبدوا الاله كموش، والاله كموش ده كانت بتقدم اليه ذبائح بشريه، كانوا بيجيبوا الاولاد، وكان عبارة عن تمثال من نحاس مضيف وبيشعلوا النار جواه، وكان يرموا الاولاد بتاعهم ارضاء للالهة الوثنية دي في وسط النار، وعشان ما يسمعوش صراخ الاطفال بتاعتهم هم بيتحرقوا، كانوا بيقعدوا يدقوا البتبول بصوت عالي جدا عشان يغطي على صراخ الاطفال، دي كانت عادة وثنية معروفة. فقال له اذا كان كموش ملك الهك بيملكك الارض بتاعتك فتمتلكها، انا الهي ملكني الارض دي فامتلكتها، مش ممكن اسيبها. وجميع الذين طردهم الرب الهنا من امامنا اياهم نمتلك، ما نقدرش الهنا يدينا حاجة ونقول له لا مش عايزينها او نسيبها بسهولة. خدوا بالكم من المعنى الروحي الخطير للكلام ده، انت ربنا ادك عطية، ادك ميراث، ادك نصيب في ملكوت السماوات، لازم تدافع عنه، ما تخليش اي حد ياخده منك، ما تخليش اي شيء يفقدك ذلك الميراث اللي ربنا ادهولك، ما تستهنش بيه، لانك لو استهنت بهذا الميراث كانك بتحتقر الله،
وبتحتقر عطيته، عشان كده يفتح بيتكلم كرجل ايمان. الارض دي الله ادهلنا وما نقدرش نسيبها لانها عطية منه، ولو سبناها وتكاسلنا فيها وتهاوننا بها احنا بنحتقر الهنا، وكل واحد على حسب الاله بتاعه ما بيديله. والان هل انت خير من بالاق ابن سفور ملك مؤاب؟ هل خصم اسرائيل او حاربهم محاربة؟ بالاق ده اللي كان ملك مؤاب اللي هم اخو عمون، اشمعنى ملك مؤاب سكت وما قالناش هاتوا الارض اللي انتوا خدتوها زي ما انت بتعمل دلوقتي؟ فهل خصم اسرائيل او حاربهم محاربة حين اقام اسرائيل في حشبون وقراها وعرعور وقراها وكل المدن التي على جانب ارنون 300 سنة، فلماذا لم تستردها في تلك المدة؟ وبعدين الكلام ده بقاله 300 سنة، شمعنا دلوقتي عايز تاخدها؟ ما خدتهاش من قبل كده ليه؟ لما حسيت انك قويت وايديك تملكت عايز تستردها بعد 300 سنة، انت حقك سقط فيها. فانا لم اخطئ اليك. شوفوا يفتح برغم انه كان رجل عصابات لكن بيتكلم باحترام، انا لم اخطئ اليك، انا مش غلطان فيك، لكن انت كده بتحارب الاله بتاعي اللي اداني هذه الارض. اما انت فانك عملت في شرا بمحاربتي ليقضي الرب القاضي اليوم بين بني اسرائيل وبني عمون. قال لي دلوقتي الموضوع بقى مش بقى في ايدي، ده الموضوع في ايدين مين؟ الرب، في ايدين يهوى، هو اللي هيحكم بيني وبينك ان كنت انا صح ولا انت صح. الايه دي حلوه قوي، لما في مره الشيطان يجي يطالب بحقه فيك وفي حقه في امتلاك ما يوجد جواك وانت تحس انك ضعيف قدامه، قل له لينتهرك الرب، ربنا هو اللي يحكم بيني وبينك، ربنا هو اللي يخلصني من ايديك. لما تحس ان الشيطان قوي زي بني عمون دول اللي كانوا تملكوا وقوي لدرجة ان هم عبروا نهر الاردن، فاللي حصل فكان روح الرب على يفتاح، فعبر جلعاد ومنسى وعبر مصفات جلعاد، ومن مصفات جلعاد عبر الى بني عمون. تطور بقى يفتاح، بدل ما كان بيدافع ان هو يعبر ويعدي ويهاجم بني عمون، لان حس ان الله هو اللي بيحركه. وهنا بيظهر ايمان يفتاح. خدوا بالكم ان يفتح من الشخصيات اللطيفة، بيختلف عن جدعون. جدعون ما تحركش الا ما بعد ما ربنا ظهر له في رؤية وطلب منه علامة كذا مرة، لكن يفتح ابن الزانية اللي كان عايش في حياة بطالة، لا شاف رؤية ولا اخد كلام من ربنا ولا اي حاجة، لكن كان ليه ايمان اقتناع ان الارض دي ادها لهم الله، فلا بد ان الله هو اللي هيحارب عنهم. عشان كده اتحط يفتح من رجال الايمان، لانه ما شافش ربنا ولا خد امر من ربنا، لكن تحرك بالايمان. طوبى للذين امنوا ولم يروا. اكيد طبعا في اختلاف من الشخصيتين، عشان كده ربنا بيورينا انه بيتعامل مع كل الشخصيات. ما بنلومش جدعون، بالعكس ده ربنا هايده وريحه. احنا بنقول ان ربنا ليه تفاعلات مع كل انسان، كل انسان في تركيبته وحياته ربنا بيتعامل معاه وبيشتغل معاه. ونظر يفتح نظرا للرب قائلا ان دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب اسعده محرقة. يفتح كان كل امله وهدفه ان يحقق نصرة، لان في تحقيق النصرة دي هيتحول وضعه من انسان مرفوض ومرزون الى رأس. فكان عايز يحقق النصرة دي باي شكل، وما كانش قدامه حد يحقق له النصرة دي لا في امكانياته، لان كان مجرد رجل حرب عصابات، وبني عمون ده جيش مجهز، جيش مدرب على القتال. طب منين يجيب النصرة دي؟ فما لقاش غير ان هو ربنا اللي هيديله تلك النصرة. فنظر النذر بتاعه ان اللي هيخرج للقائي عند رجوعي بالسلام من ابواب بيتي يصعده محرقة بالتمام الى الله. يعني عايز اقول لربنا ان انا مش هعز عليك اي حاجة ايا كان هذا الشيء اللي عندي، اللي هيخرج من بيتي هقدمه ليك اعترافا ليك بالشكر وبالحمد. ويمكن النذر ده اقدمه بانفعال بدون تفكر او تروي في الموضوع، لانه ما كانش بيفكر بعقله قد ما كان منفعل بانفعاله ان عايز يحصل على النصرة، ومحدش هيقدر يديله النصرة دي غير ربنا. فانا لو اديت من النصرة دي اي شيء لا يمكن يكون عزيز عندي عليك حدهولك. فنظر النظر، لكن النظر ده ما كانش ربنا بيرغب فيه، لانه ما تنسوش ان جلعاد كان رجل حرب عصابات ومختلط بالشعوب ومختلط حتى ببني عمون، وكان فكرة تقديم الذبائح البشرية موجودة، لان ملكوم وكانوش آلهة بني عمون دول كانوا بيقدموا لهم ذبائح بشرية، فما كانش عنده ده امر مستغرب. لكن بالنسبة لربنا، ربنا ما بيطلبش الذبائح البشرية ابدا. وتشوفوا في سفر ميخا اتكلمنا في هذا الموضوع كتير، وده كان سبب حيرة ابراهيم لما ربنا طلب منه انه يقدم اسحاق. هو ربنا اتغير، ربنا هيقبل ذبائح بشرية، ده ربنا كان واضح جدا في انه بيكره موضوع تقديم الذبائح البشرية. بس ربنا كان لابد انه يتحرك في النقطة دي بالذات، وعشان يمنع من تكرار هذا العمل انه سابه يذبح بنته، برغم ان الله لا يقبل موضوع الذبائح البشرية، بس عشان محدش يكررها تانيا. وحنشوفه في عملية ذبح ايه بنته، هو في واقع الامر ما ذبحش بنته، هو ذبح نفسه. ليه؟ لانه كان عنده بنت وحيدة بس، ومعنى انها بتموت هو بيموت، لانه مش هيبقى له نسل، هو انتهى، لانه مش هيجي من نسله نسل. فعشان كده هو قال ان مفيش حاجة تعز على ربنا اللي هيديني هذه النصرة، ما كانش متوقع. فربنا حب يعلمه هذا الدرس، انت خدت قرار، فالقرار ده يرجع على راسك عشان تعرف ان انا برفض هذا القرار، ده ما يتكررش تاني، محدش ياخده. بس هو جه في نفسه، لكن هو اللي خرجت، وده اللي هنشوف. اذا كان هيقبله على غيره فربنا خلاه يقبله على ايه؟ على بنته، عشان ما يكررش العملية دي تاني. حاضر، هقول الكلام ده. فالذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب اصعده محرقة. ثم عبر يفتاح الى بني عمون لمحاربتهم، فدفعهم الرب بيده. وربنا فعلا يديله تلك النصرة اللي كان بيشتاق اليها. فضربهم من عروعير الى مجيئك الى منيت 20 مدينة والى ايل الكروم ضربة عظيمة جدا، فذل بني عمون امام بني اسرائيل. ثم اتى يفتاح الى المصفاء الى بيته، واذ بابنته خارجة للقائه بضفوف ورقص وهي وحيدة، لم يكن له ابن ولا ابنة غيرها. وكان لما رآها أبوها أنه مزق ثيابه وقال آه يا بنتي قد أحزنتني حزنا وفيت من مكبرية لأني قد فتحت فمي إلى الرب ولا يمكنني الرجوع. برغم أنه كان ممكن أنه هو يرجع، لأنه لا يمكنه الرجوع إذا كان الأمر اللي حلف به ونظره أمر شرعي، لكن الأمر اللي قاله ده كان أمر غير شرعي. شرعي يعني مش مسموح به في الشريعة، لأن الله يرفض تقديم الذبائح الايه البشريه. وحنشوف موقف بعد كده هيجي ان شاول الملك شاول يقول نفس الكلام، ويطلع مين ابنه يوناثان هو اللي عمل الفعل، لكن الشعب استداه. شاول ما ذبحش ابنه يوناثان، الشعب كله قال ازاي يوناثان اللي عمل هذا الخلاص العظيم تموته؟ افتداه، لأن الله لا يقبل ذبيحة بشرية. الشيء الشرعي يعني أنا أندر في حاجة مسموح بيها، مش أندر ندر غير مسموح بيه. فعشان كده كان ممكن إن هو ما يذبحهاش، بس هو حس إن هو لازم يعمل كده لأنه تعهد أمام الله، وكان الله صادق معاه في إنه اداله النصرة، النصرة دي اللي كان بيتطلع إليها. فعشان كده قال لها لا يمكنني الرجوع. شوف البنت، البنت احلى من يفتح على فكرة كتير قوي. هي انت بنت وحيدة لي، وكان معناه ان يفقد النسل. خدوا بالكم من خطورة معنى انه يفقد النسل، مش بس مجرد انه اسمي يتمحي، لكن معنى انه يفقد النسل بعار عظيم عليه، لان معنى كده ان المسيح مش هيجي من نسله، مش هيتمتع بالايه بالخلاص. فقالت له يا ابي هل فتحت فاك الى الرب فافعل بي كما خرج من فيك، بما ان الرب قد انتقم لك من اعدائك بني عمون. ثم قالت لابيها فليفعل لي هذا الامر، اتركني شهرين فأذهب وأنزل على الجبال وأبكي عذراويتي أنا وصاحباتي، لأنها عذراء لسه لم تتزوج ومش هيكون لها نسل، كانت عايزة تبكي هذا الموضوع. فقال اذهبي وأرسلها إلى شهرين، فذهبت هي وصاحبتها وبكت عذراويتها على الجبال، وكان عند نهاية شهرين أنها رجعت إلى أبيها، ففعل بها نذره الذي نذر وهي لم تعرف رجلا. فصارت عادة في إسرائيل أن بنات إسرائيل يذهبن من سنة إلى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي 4 أيام في السنة. يفتكروا هذا العمل العظيم. بنت يفتاح كانت شخصية عظيمة جدا، عظيمة في حياتها وعظيمة في موتها. حياتها كانت عظيمة وميتتها ايضا كانت عظيمة. ما تفتكروش يعني ان هي قبلت الموت لانها كانت يأسة من الحياة وقالت خلاص يعني الواحد يضحي، لا، ده ارتبط بالموت في لحظة كانت بتتدفق بالحيوية وبالشباب وبالمشاعر وبالفرح، زي ما الكتاب صورها انها خرجت بدف ورقص وفرح، كانت ممتلئة حيوية وفرح وممتلئة شباب. لكن لو بصيتوا لحياة يفتح فيها سر عجيب او حاجة ممكن نفكر فيها. يفتح ده ما كانش ليه غير زوجة واحدة وابنة واحدة فقط، برغم ان كان من حقه انه يتجوز كتير زي ما هو عايز، إذا كان من حقه كمان إذا كانت زوجته دي ما أنجبتش غير بنت يتجوز غيرها وغيرها لحد ما ينجب أولاد. شفت جدعون كان عنده 70 ابن وممكن يتجوز زي ما هو عايز؟ لا، في عهد أبوه ما كانش فيه شريعة الزوجة الواحدة. إبراهيم نفسه كان تزوج كثيرا، كل ده فكان مسموح ليه إن هو يعمل كده، لكن هو ما عملش كده. اكتفى بالزوجة الواحدة واكتفى بالبنت الواحدة. اكيد الناس دول كان في حياتهم في ارتباط وحب وثيق جدا، عيلة متماسكة، عيلة متحبة جدا مع بعضيها ومترابطة جدا مع بعض. عشان كده ابنة يفتاح فقط اسحاق، عارفين اسحاق فعلا اطاع ابوه وقال له اللي انت شايفه اعمله وطلع على المذبح واتربط، لكن اسحاق ما يقدمش ذبيحة محرقة حية. لكن ابنة يفتاح قدمت فعلا ذبيحة محرقة. كان كل اللي عمله اسحاق انه اكرم ابوه، لكن ربنا نجاه من هذا الموت وفداه بذلك الكبش اللي كان موصوف في الغابة بقرنين. لكن البنت دي فعلا زي ما كان موتها عظيم انها قدمت كمحرقة امام الله كرائحة سرور وكرائحة رضا، وهي قبلت كده وقالت لابوها اللي انت فتحت فم كبير امام الله نفذه. كان ليها شجاعة انها قبلت هذا المصير المحتوم وهي متمتعة بكل قوة الشباب وبكل حيوية الشباب، وزي ما بيقولوا حتى بميوعة الصبا، يعني ده بنت في سنها بتتدلع وبتفرح زي ما هي عايزة. لكن ايه اللي ادى هذه العظمة لتلك الفتاة؟ ايه اللي اداها تلك العظمة وخلاها تقبل القرار الشجاع ده؟ كان ممكن هربت من ابوها، كان ممكن رفضته، وكان ممكن قعدت انها تتعلل باي علل. حقيقة ان اللي صنع من تلك الفتاة تلك الشخصية العظيمة حاجة اسمها الحزن والألم. البنت دي كان في حياتها حزن وألم نتيجة موقف ابوها، كانت حاسة ان ابوها لانه ابن غير شرعي محتقر ومرفوض ومرذول ومطرود وملوش مكان، كل ده كان بيعذبها وكل ده كان بيصنع منها حياة فيها ألم. ده حتى لما مسكت بكأس الفرح يعني زي ما بيقولوا عشان تشربه يوم ما ابوها حقق النصرة وخلاص بقى هيسترد مكانته، ومش هيسترد مكانته بس ده هيبقى يصير رأسا لكل اسرائيل، فوجئت بالقرار ان هي عشان ابوها عمل كده واخد مكانته لازم هي تموت ولازم تقدم ذبيحة. كانت حزينة فعلا لكن ما اجمل الحزن، كان عندها استعداد انها تقدم حياتها محرقة، لكن ابوها اللي حبته ده ياخد مكانته ويصير رأسا لاسرائيل. بنت عجيبة فعلا بتجاوب لنا على سؤال خطير ممكن الانسان يتسأله نفسه باستمرار، مين انا وانا مين؟ هل انا لابويا وامي والبلدي ولكنيستي وشعبي، ولا انا لنفسي؟ ولا انا ممكن ابيع ابويا وامي وكنيستي وبلدي وشعبي من اجل نفسي؟ بنت دي كانت لطيفة جدا انها ضحت بنفسها من اجل ابوها ومن اجل شعبها ومن اجل الله، قدمت نفسها محرقة. احنا بنعمل العكس، انا ممكن ابيع ابويا، ممكن ابيع كنيستي، ممكن ابيع كل شيء من اجل نفسي. تحزنني قصة او مش قصة، هي حادثة حصلت يعني. واحدة كانت خادمة في الكنيسة وبعت الكنيسة وبعت المسيح وبعت اهلها وبعت كل اصدقائها من اجل انها ترتبط بانسان غير مسيحي. ما فين من ابنة يفتاح؟ يا ترى انا من انهي نوع اللي ممكن ابيع كل حاجة من اجل نفسي، ولا ممكن ابيع نفسي من اجل اهلي ومن اجل كنيستي ومن اجل مسيحي؟ هي فعلا في الوقت اللي رفعت ايديها تشرب كأس الفرح شربت كأس الحزن، لكن ما اجمل الحزن من اجل الله. بكت شهرين لكن صارت رمز للانسان اللي بيقدم مش بس حياته، حياته وموته ذبيحة محرقة لله. عشان كده البنت دي راحت فعلا يحترم فيها ايمانها وشجاعتها. يمكن الكتاب بولس الرسول لما مدح مدح ابوها يفتح عدا من رجال الايمان، لكن البنت دي اخطر من ابوها. يمكن الكتاب بولس الرسول لما مدح مدح ابوها يفتح عدا من رجال الايمان، لكن البنت دي اخطر من ابوها. فرق بين واحده زي ما بيقولوا اتولدت في بقها معلقه من ذهب، واحدة كل حاجة تطلبها تلاقيها فتاة مدللة وكل حاجة في متناول يديها، مفيش حاجة ما بتطلبهاش الا وتلاقيها. واحدة ما ضغطتش في الحياة، ما شعرتش بالحزن والألم، بتطلع حياتها تافهة ملهاش اي قيمة. لكن ليلة حياة الحزن والألم النفس اللي بتمر بيها ليلة ان النفس بتعرف طريقها للسماء. عشان كده بولس الرسول يقول اما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. لكن ضغطة الالم والحزن بتشق الطريق للسماء زي ما بيقولوا. ممكن يشوفوا بنت جميلة يحسدوها على جمالها وعلى حلاوتها، لكن يكون الجمال بتاعها ده سبب هلاكها وسبب شقائها وسبب تعبها. وممكن تبقى واحدة دميمة او شكلها مش حلو والناس كلها بتتريق عليها. ما اتكلمش على واحده يعني البنت، انا بتكلم على واحده ممكن النفس، لكن تعرف طريقها للمسيح فتشق طريقها للسماء. زي ما بيقولوا ان في العهود ثلاث انواع، في واحد بيعهد نفسه او بيعمل عهد من اجل انه يصنع من نفسه شيء، زي مثلا بيتهوفن خد عهد على نفسه انه لازم يبقى آية في الموسيقى ومعجزة في الموسيقى، وفعلا حقق الموضوع ده. واحد زي نابليون اخد عهد مع نفسه انه لازم يعيد مجد الاسكندر ويبقى زي الاسكندر الاكبر، وفعلا عمل كده. في واحد تاني بياخد عهد من اجل الاخرين، زي مثلا ابراهام لونكلن اللي هو بتاع امريكا، اللي خد عهد انه هيعيش حياته من اجل الاخرين لما شاف بنت فتاة بتتباع في سوق العبيد، فاخد عهد على نفسه انه هيفضل يجاهد لحد ما يحرر كل العبيد، وفعلا قدر يحرر العبيد في امريكا. لكن اجمل عهد هو الانسان اللي ياخده من اجل الرب او من اجل الله، مش من اجل نفسه ولا من اجل الاخرين، لكن انه ياخد العهد ده انه يبقى لربنا. فهنا بنشوف ان حتى الحزن اللي هي جازته كان سبب لدخولها للسماء، وانها نموذج حلو للانسان اللي بيقدم حياته وموته لله كذبيحة محرقة. ان كانت البركة في العهد القديم هي حياة الرفاهية، يعني تشوفوا في البركة ربنا يقول تسمع الكلام تفديل ايام حياتك على الارض ويكون ليك الخير وتبقى ليك رفاهية. لكن البركة في العهد الجديد حاجة تانية خالص. البركة في العهد الجديد هي ايه؟ الالم. وهب لكم من اجل المسيح لا ان تؤمنوا به فقط بل ان تتألموا من اجله ايضا. ويمكن بنت يفتح دي بتنطبق عليها الاية بالذات اللي قالها بولس الرسول. زي ما كانت عظيمة في حياتها وعظيمة في موتها، شوفوا بولس الرسول بيقول اية لطيفة اوي، ان عشنا للرب نعيش وان متنا للرب نموت، ان عشنا وان متنا للرب نحن. وكان الانسان بيقدم موته وحياته ذبيحة محرقة للرب. هي دي فعلا اللي عملت كده، ان حاسس بكل كيانه انه للمسيح، سواء ان عاش او ان مات هو للمسيح. زي ما يفتح ظهر في ايمانه ان قال لربنا لست املك يا رب شيء ممكن ان يكون ثمينا عليك، لكن كل ما عندي واحلى ما عندي اختاره انا هقدهولك، مش عايز عليك حاجة، لان اختبر حياة النصرة اللي ربنا ادهاله. فصنع هذا الخلاص. لحد الوقت احنا بنشوف ربنا اشتغل بالاعصر الاشول، اشتغل بالاباهة الضعيفة اللي هي منساس البقر، اشتغل بالمرأة اللي هي دبورة، اشتغل بجدعون اللي هو الاصغر في بيت ابوه وعشرته الصغرى في منسة، واشتغل بالجرار الانية الضعيفة. وبنشوف هنا ان ربنا بيشتغل بهذا الانسان المرفوض والمرزول والمحتقر. الله بيشتغل بكل انسان. هنشوف بعد شوية ان الله يشتغل بالقوي، مش عشان كده نقول ان ربنا ما بيشتغلش بس غير بالضعيف، لا، ربنا بيشتغل بالقوي زي شمشون لما هنيجي ندرس شخصيته. فالله بيعمل بالكل، بس المهم ان الانسان يخش في هذا العهد او العلاقة مع الله.